لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا، فعمله الإنسان يرجو أو يخاف؟ يرجو. كذلك لو أن بالعكس، لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا، فالإنسان يخاف وإن كان فعالا، لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه من طمع أو خوف. نعم يا سليم. مثل ايش؟ سبحان الله، عمر رضي الله عنه موفق في الصواب وعنده فراسة عجيبة. هو نفسه رضي الله عنه قال أخاف إن طال في الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي ذكرت الآن هو ما توقعه منه، فهمت؟ وإلا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. هل يمكن أن يعلن على منبر الرسول ويكون الأمر على خلاف ما قال ويسكت الصحابة؟ نعم، لا يمكن. إن النار لا إيش؟ إيه؟ يعني معناه يجعل الأسماء هذه بحسب الدركات، ما هو صحيح. صحيح أنها اسم واحد للجميع، أنها أسماء لمسمى واحد. صحيح أنها أسماء لمسمى واحد. نعم، أي كما أن البيت اسم واحد وفيها صف وفيها مصباح وفيها متروم وغيره. نعم، الفرق بينهما أن مطلق الشيء يعني الجزء منه والشيء منه، يعني معناه أنه يسمى شيء، مطلق الشيء يسمى شيء، والشيء المطلق يعني الشيء الكامل، الشيء الكامل المطلق يعني من غير قيد، اللي ما يقال منه قليل ولا يقال منه ضعيف ولا شيء. فالشيء المطلق الكامل من الشيء، ومطلق الشيء يعني الذي يصدق عليه أنه شيء وإن لم يكن كامل. لا بس فرق بين أن تضيف الإطلاق إلى النوع أو إلى الجنس، وأن تضيف الجنس إلى النوع، فأنت أن تصف النوع بالإطلاق. الشيء المطلق يعني الكامل، مطلق الشيء يعني معناه أنه ما يصدق عليه الشيء وإن لم يكن كامل. نكمل ما تقدم في النص حتى يكمل البحث فيه. ذكرنا أمس أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. علل لجواز عقلا لخ أنت. هذا أمس علل لجواز النسخ عقلا. لا لأن أحكام الله تعالى يراد بها مصالح العباد، وهي تختلف في كل زمان أو مكان أو حال، فلذلك كان مقتضى الحكمة إيش؟ نعم، نسخ الأحكام. واقع شرعا، هذا مثال إنسان. أي وقوع؟ واقع شرع. الآن خفف الله عنكم بعد أن قال مئة صابرة يغلب ألفا من الذين كفروا. طيب، لأنهم قوم لا يفقهون. الآن كمل. صحيح صابرة. نعم. وإن يكون لكم ألف يغضبوا ألفين بإذن الله. بارك الله. النسخ يكون نسخ لفظ أو نسخ حكم أو نسخ عموم. نسخ لفظ عبد الله. نعم أن ينسخ لفظ ويبقى الحكم. مثال. نعم الرجم يعني رجم ايش؟ الزاني المحصن. نعم كانت تقرأ في كتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. طيب ما هو الدليل؟ إنما ما أنزل الله تعالى على رسوله آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها. ها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا كافر. وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكان الحبل أو الاعتراف. فهمت؟ إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف. طيب ما هي الحكمة من نسخ الحكم اللفظ دون الحكم؟ لا نعم يتبين في ظاهر الأمة على غيره حيث عملت بالرجم مع أنه لا يوجد نعم لفظه في كتاب الله. واليهود اليهود بالعكس جحدوا آية الرجم حتى أنهم لما جاءوا بالتوراة وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم حتى لا تبين. طيب الثاني ارفعتك. نعم الثاني نسخ الحكم وبقاء اللفظ. مثال أيها المسؤول ألا تقول نسخ حكمها وبقي لفظها. بارك الله يحيى. حكمة أن في بقاء اللفظ زيادة الأجر. نعم تذكير بنعمة الله عز وجل. طيب محمد الثالث. نعم نسخ اللفظ والحكم معا. مثاله مثل عشر رضعات. يعني عشر رضعات نسخت الى خمسة عشر نصف رضعة. العاشر منسوخ لفظا لأن حكمها نسخ بخمس ولفظها لا يوجد. طيب في تقسيم آخر النسخ. النسخ تارة ننسخ إلى أثقل وتارة ننسخ إلى أخف وتارة ننسخ إلى مساوي لا تقسم. تارة ينسخ إلى أثقل. مثال ذلك الصوم. أول ما فرض الصوم كان الناس مخيرين بين أن يصوم الإنسان أو يفطر. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. أول ما نزل الصيام صار من شاء صام ومن شاء ابتدع، ثم تعين الصوم. أيهما أثقل؟ تعين الصوم، لأن المخير إن شاء هذا أو هذا، فإذا تعين الصوم صار أثقل. الثاني إلى آخر مثاله آية المصابرة. آية المصابرة أنا في قرآن إن يكن منكم عشرون صابرون إلى آخر، هذه نسخت إلى آخر. ومما نسخ إلى آخر الصلوات الخمس، نسخت من خمسين إلى خمس. طيب الثالث النسخ إلى مساوي بالنسبة لفعل المكلف، لا فرق بين هذا وهذا، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. فهنا الفعل بالنسبة للمكلف واحد. الإنسان لا فرق أن يتجه يمينا أو شمالا. فلننظر إذا نسخ من أخف إلى أشد ففيه فائدتان. الفائدة الأولى زيادة الأجر، لأن العمل إذا شق على المكلف لا بفعل نفسه واختياره فله أجر، يزداد أجر. انتبه للقيد، إذا شق على المكلف إيش؟ لا بفعل واختياره فهو أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر المشقة. أما ما كان بفعل المكلف واختياره فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. مثال الأول: إنسان قام يتوضأ في البر وليس عنده إلا ماء بارد وليس عنده ما يسخن به، فتوضأ بالماء البارد، فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة. آخر قام يتوضأ وعنده ماء ساخن ماء بارد، فتوضأ بالماء البارد، أيكون أفضل مما لو توضأ بالماء الساخن؟ بالماء الساخن لا، بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلام، لأن هذا باختياره. طيب إذن النسخ من الأخف إلى الأشد فيه زيادة الأجر، فيه أيضا بيان حكمة التشريع، بيان حكمة التشريع، حيث يتبين للإنسان أن التشريع في هذه الشريعة الإسلامية يأتي بالتدريج، الأسهل فالأسهل، حتى لا يصطدم الناس بالشريعة الكاملة. وانظر إلى تحريم الخمر. تحريم الخمر جاء على درجات: درجة تعريض، درجة مؤقتة بوقت معين، درجة محرمة نهائية. التدريج التعريض يبين لنا الأخ أسامة تحريم الخمر بالتعريض. لا، قوله تعالى: يسألونك التحريم، التحريم هو الإباحة. نعم، التعريض: يسألونك عن الخمر والميسر. فهنا لما قال فيهما إثم كبير وما يفعل الناس وإثمهما أكبر من فيهما، العاقل ما يفعل. طيب، التحريم في وقت معين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. نعم، حتى تعلموا ما تقولون. فهنا حرم شرب الخمر في وقت قريب من الصلاة، لأنه إذا شرب في وقت قريب من الصلاة لازم أن تأتي الصلاة وهو سكران، ثالث التحريم النهائي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن يتبين بذلك إيش حكمة التشريع في الشريعة الإسلامية. هل هذه الحكمة باقية إلى الآن؟ بمعنى لو رأينا شخصا يشرب الخمر هل لنا أن نقول اترك الخمر بالتدريج أو نقول الآن؟ إذا أمكن الثاني لا بأس، لكن قد لا يمكن. فإذا قلنا له بالتدريج وكذلك شرب الدخان بالتدريج فهذا لا بأس به إذا لم يمكن إلا ذلك، لأنه إذا تعذر الكمال أخذنا به شيء فشيئا، بقينا بإيش؟ إنه القسم الثالث المسافر، مثل الاتجاه من بيت المقدس إلى الكعبة. قد يقول قائل ما الفائدة من ذلك؟ نقول الفائدة لا يمكن أن يكون هذا النص إلا لسبب. فمثلا أيما أشرف، الكعبة أو بيت المقدس؟ لا شك أن الكعبة أفضل، لكن لو فرضنا أنه لا فرق بينهما إطلاقا فإن فائدته امتحان المكلف واختباره هل هو تابع لشريعة الله أو هو تابع للهوى، فيقول ليش ما الله ينسخ هذا من إلى هذا وهما سواء، أنا سأفعل ما شئت. ففائدة النفس إلى المماثل إيش؟ اختبار المكلف هل يكون منقادا تماما لشريعة الله أو هو متبع لهواه. وبهذا انتهى ما أردنا أن نتكلم عنه في باب النص. نعم كيف؟ ما ذكرناها؟ الحكمة من النص من الأشد إلى الأخف واضح جدا، وهي التخفيف على الأمة. نقرأ لنا، ما أحتاج إلى قراءة التسمية لأنه سمعناها أصلا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه ثلاث جمل بل أربع جمل. الأولى يا أيها الذين آمنوا، وتصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء يستلزم انتباه المخاطب، وإصدار الخطاب بوصف الإيمان يدل على أن ما سيذكر من خصال الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان. ثم إن فيه إغراء للامتثال، لأنك إذا وصفت شخصا بوصف لتأمره أو تنهاه فهذا من باب الإغراء بهذا الوصف، ولذلك تقول لشخص أنت رجل كيف تفعل كذا وكذا. قولك أنت رجل يعني مطلب رجولة إيش أن لا تفعل، وتقول يا فلان أنت كريم وهذا سائل يعني فأعطي. لا الجملة الثانية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذه ناهية، لا تحرموا أي لا تجعلوه حراما. وتحريم ما أحل الله ينقسم إلى ثلاث أقسام، فلننظر أيها المراد: خبر وإنشاء وامتناع. تحريم على الله ثلاثة أقسام: خبر وإنشاء وامتناع. فالخبر أن يقول الظأن حرام، يخبر، هذا نقول له إنك كاذب، نقول إنك كاذب. لماذا؟ لأن الظأن حلال، وهو قال إنه حرام كاذبا. الإنشاء أن يحرم ما أحل الله كما فعل أهل الجاهلية السائبة والوصيلة والحام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. هذا التحريم إيش؟ إنشاء، يعني أراد أن يحكم بأن هذا الشيء حرام على جميع الناس. هذا هو الذي يراد بالآية الكريمة، وحقيقته الحكم بغير حكم الله عز وجل، الحكم بغير حكم الله. الثالث الامتناع، يعني أن يقصد الامتناع، وما قصد أنه حرام، ولا قصد، يعني ما قصد إنشاء الحكم عليه بالتحريم، ولا قصد الخبر، وإنما قصد الامتناع. فهذا حكمه حكم اليمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أفهمتم الآن؟ ولا واضح؟ إذا قال هذه الخبز علي حرام، يريد الامتناع، ما قصد أن حكم حرام في شرع الله، ولا أن يخبر أنها حرام، لكن أراد أن يمتنع، فهذا حكمه حكم اليمين. الدليل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. هذه ثلاثة أقسام في التحريم: إخبار وإنشاء وامتناع. طيب، أيها المراد الإنشاء، ولهذا قال: لا تحرموا ما أحل الله لكم، أي لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لأنه طيب ولأنه حلال فكيف تحرمونه؟ ولا تعتدوا، أي تجاوزوا حدودكم، لأن الإنسان له حد، فكونه يحلل ويحرم هذا اعتداء. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذه الجملة الثالثة، أخبر عز وجل أنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين في حقه ولا في حق عباده، لأن الله عدل أحكم الحاكمين، فلا يحب أن يعتدي أحد لا في حقه ولا في حق العباد. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا فعل أمر، وهو في معناه مشترك بين الإباحة وبين الوجوب وبين الندب، فمن توقفت حياته على الأكل فأكله واجب، ومن احتاج ولكن لا ضرورة فأكله مستحب، ومن كان لا يحتاج وليس بمضطر فالأمر للإباحة. كلوا مما رزقكم الله حلالا، مما رزقكم الله أي مما أعطاكم، حلالا أي حال كونه حلالا أي محللا، فهو مصدر بمعنى اسم مفعول، طيبا أي لا خبيئا. وهل الوصف هنا وصف ملازم، يعني لأن كل حلال طيب، أو المعنى حلالا طيبا في كسبه، فالمعنى أنه حلال في ذاته طيب في كسبه؟ الثاني أولى، لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام مؤسسا أو مؤكدا، فحمله على أن يكون مؤسسا أولا، فنقول حلالا أحله الله، طيبا أي من حيث الكسب، واتقوا الله أي الزموا تقوى الله عز وجل الذي أنتم به مؤمنون. هذا من باب الحث على التقوى، يعني ما دمتم مؤمنين بالله عز وجل فاتقوه. وبقول الذي أنتم به مؤمنون جملة اسمية تدل على الثبوت، يعني أنه قد تقرر عندكم الإيمان بالله، فإذا كان كذلك فاتقوا الله. في هاتين الآيتين فوائد، منها النهي عن تحريم طيبات ما أحل الله لقوله يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهذا التحريم هل يعم الأقسام الثلاثة التي ذكرناها؟ نعم يعمها، لكن بعضها أشد من بعض. فالتحريم الإنشائي أشدها لأنه مشارك لله في حكمه، والتحريم الخبري محرم لأنه كذب، والتحريم الامتناعي أيضا محرم لأن الله نهى عنه، قال يا أيها النبي، لأن الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام عليه في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن فوائد هذه الآية النهي عن العدوان، يعني عن الاعتداء في حق من؟ في حق الله وفي حق العباد. ومنها الإشارة إلى أن تحريم ما أحل الله من باب العدوان، لأنه قال لا تحرم ولا تعتد، وهو إشارة رحمك الله إشارة إلى أن هذا من باب العدوان. وأيهما أشد، أن نحرم الحلال أو أن نحلل الحرام؟ أن نحرم الحلال، لأن تحريم الحلال تضيق على عباد الله بدون علم، وتحليل الحرام إن قدر أنه حرام بناء على الأصل، الأصل في الأشياء إيش؟ الحل، الحل الأصل فيها، إلا الشرائع فالأصل فيها الحرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى منة الله تبارك وتعالى على عباده بما أحل لهم، طيبات ما أحل الله لهم، ولو شاء الله عز وجل لحرم علينا طيبات أحلت لنا، كما حرم ذلك على بني إسرائيل حيث قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بسبب ظلمهم وعصيانهم حرم الله عليهم الطيبات. والتحريم الشرعي، تحريم الطيبات الشرعي بسبب الظلم، مثله التحريم القدري بسبب الظلم، فإن الإنسان قد يحرم الطيبات تحريما قدريا لمعصيته، مثل أن يكون رجل إذا أكل لحم تأثر مرض، هذا يعني أنه يجب عليه أن يجتنب أكل اللحم، وهذا تحريم قدري ولا شرعي؟ قدر. إنسان من أبي السكر إذا أكل الحلو ازداد عليه السكر وآلمه، يجتنب السكر، هذا التحريم إيش؟ قدر. فلا تظن أن التحريم بسبب المعاصي هو التحريم الشرعي فقط، بل حتى القدري. ومن التحريم القدري أن يمنع الله نبات الأرض بسبب المعاصي، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله إن الله لا يحب المعتدين، فإن قال قائل هذا نفي وليس بإثبات، قلنا نفيه محبة المعتدين يدل على ثبوت أصل المحبة، ولو كان لا يحب مطلقا لم يكن لنفي محبته المعتدين فائدة، لأنه أصلا لا يحب. والذين قالوا إن الله لا يحب لم ينكروا المحبة لكن حرفوها، ففي الآية إذن رد على منكري محبة الله عز وجل، مثل من؟ الأشاعرة الذين هم أقرب أهل التعطيل أهل السنة، ينكرون محبة الله، يقولون لا لا يحب أحد، لا يحب ولا رسول، قال ولا رسول، هل ليس الرسول قال إن الله اتخذني خليلا؟ قالوا نعم، لكن زاد ثوابه، لأن المحبة هي الثواب، المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب، فسروها بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة. والحقيقة أننا نسأل الله لهم العفو وأن يهدي أحياءهم، أنهم حرموا لذة محبة الله عز وجل. الإنسان إذا شعر بأن الله يحبه يفرح ويزداد في محبة الطاعات وكراهة المعاصي، لم يعلم أن ربه عز وجل يحبه من فوق سبع سماوات. وإذا كان المعنى يثيبه فهو يثيب أي واحد من العباد ممن يسرق الثواب. فحرموا لذة محبة الله لأنهم أنكروها. إذن المهم أن في الآية إثبات المحبة، وإذا قال قائل ما طريق إثباتها؟ قلنا لأن نفيها عن المعتدين إيش؟ يدل على ثبوت أصلها، إذ لو لم يكن أصلها ثابتا لم يكن فائدة في نفيها عن المعتدين. وهذا نظير استدلال الشافعي رحمه الله على رؤية الله بنفي الرؤية عن الفجار، حيث قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال لو كانت الخلائق محجوبة عن الله كلها لم يكن في نفي حجم الرؤية عن الفجار فائدة. فنفي الرؤية عن الفجار دليل على إثباتها لمن؟ للأبرار. نعم. ومن فوائد الآية التي تليها أمر الإنسان بالأكل من رحمة مما رزق الله، ضده عدم الأكل. عدم الأكل مما رزق الله ثلاث أقسام: الأول أن يترك أن يترك الأكل مع خوف الهلاك إذا لم يأكل، فهنا الأكل ترك الأكل حرام، لأنه يجب على الإنسان أن ينقذ نفسه. وبهذا نعرف سفه أولئك الذين يضربون عن الطعام، نعرف سفههم في عقولهم وضلالهم في دينهم. بعضهم يضرب عن الطعام حتى يحمل إلى المستشفى كالميت، هذا حرام لا شك في هذا. وإذا كان ليس به ضرورة الأكل لكنه يحتاج إلى الأكل لتقوية البدن، فهنا الأكل إيش؟ مستحب، لأنه لو ترك لم يهلك، لكنه في حاجة نقول لا تمنع نفسك. والثالث إيش؟ أن يترك الأكل تنزها، فهذا ينهى عنه، ينهى عنه، ويقال كل مما أباح الله لك. بعض الناس لا يأكل من طيب الطعام تزهدا وورعا، فماذا نقول عنه؟ نقول هذا خطأ. أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام كان يختار الطيب من الطعام، أليس قد جاءوا له بالتمر الطيب بدل التمر الردي؟ بلى، ومع ذلك ما نهاهم، نقل ليش تأكلون لي بالطيب بل أرشدهم إلى أن يأتوا بالطيب لكن بطريق مباح. فتنزل بعض الناس عن الطيبات تورعا وتزهدا، نقول أنت الآن مجانب للورع، لأن الورع اتباع الشرع، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، واتباع الشرع مما ينفع في الآخرة. فأنت الآن لا زاهد ولا ورع. نعم لو فرض أن الإنسان بصفة خاصة يجد من نفسه أنه لو اختار الطيبات لحصل الأشر والبطر، فهنا قد نقول إيش؟ أترك الطيبات لئلا تصاب بالأشر والبطر، لكننا نعالج قبل ذلك بعلاج آخر. نقول لا يجوز أن يحملك التمتع بنعم الله على الأشر والبطر، فإن عجزت وأبيت إلا أن يحملك نقول ألا اترك. يا حقيقة بعض الناس إذا لبس الثياب الزينة المشرح الزين الغطرة الزينة نعم انتفخ وصار فيه علو واستكبار، هذا نقول له اترك هذا ولا لا؟ نقول اتركها، بينما نقول لا تكبر لكن نقول أنا أعجز. نأمر أول أن لا يتكبر، لكن إذا قال أنا أعجز نقول الحمد لله أترك هذه لمن لا يتكبر إذا لبسها، ولكن هذا علاج خاص. كما أننا نعالج الإنسان الذي يتأثر بأكل الطيبات من جهة أخرى فنقول أتركها ودعها لمن لا يتأثر بها. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يكون مأكله طيبا، لقوله تعالى إيش؟ حلالا طيبا. فالكسب الحرام وإن كان في ذاته حلالا، يعني مثلا كسب دراهم، دراهم الأصل فيها أنها اكتساب حلال، فإذا كسبها بحرام قلنا هي حرام عليك، يحرم عليك أن تأكل منها. لماذا؟ لأنها ليس طيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بطيب ولا يقبل الله إلا الطيب. قوله بطيب يعني بطيب في كسبه وفي ذاته، فإن الله يقبل هذه الصدقة. طيب إذا كان المال محرما لكسب، فهل يحل لغير الكاسب إذا اكتسبه بطريق مباح؟ الجواب نعم، وهذه القاعدة دل عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من طعام اليهود وهم معروفون بإيش؟ بأكل الربا والسحت الرشوة، وأكل منه لأنه يأكل بطريق مباح بالإذن، أذن له في ذلك أو أهدي إليه. إلا إذا علمت أن هذا المال هو عين مال رجل آخر، كالسارق إذا سرق شاة وذبحها لك ضيافة وتعرف أنه سرق، فهنا لا يجوز أن تأكله لأن هذا محرم لعينه، يعني العين من حيث أن هذا الكاسب لم يملك هذه العين، لم يملكها فلا يجوز أن تأكله. لكن لو يدعوك إلى وليمة من عرف بأن ماله كله حرام، اكتسبه عن طريق الربا الصريح أو عن طريق الربا الذي اتخذ بالحيلة، فهل لك أن تأكل منه؟ نعم لي أن أكل منه، إلا إذا علمت أنني إذا امتنعت من إجابة دعوته وأكل طعامه صار ذلك سببا لتوبته، فحينئذ نعم لا يجوز أن أجيبه ولا يجوز أن أكل من طعامه، لأنه إذا رأى الناس قد هجروه فلا يجيبون دعوتهم ولا يأكلون طعامه، أشك أن هذا سيؤثر عليه إلا أن يكون قلبه ميتا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالله عز وجل مستلزم لتقواه لقوله إيش؟ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي فلإيمانكم يلزمكم التقوى. فالإيمان الحقيقي مستلزم للتقوى، فمن قال إنه مؤمن ولكنه لم يتق الله فهو إما فاقد الإيمان بالكلية وإما ناقص الإيمان. فإن قال قائل إنه يفعل المعاصي، وإذا قيل له يا فلان اتق الله لا تعص الله، قام يضرب على صدره ويقول التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ماذا نقول له؟ نقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك فيه وليس عندنا في هذا شك، ولكن لو اتقى ما هاهنا لاتقت اليد والرجل والعين واللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلو كان فيما هاهنا تقوى لظهر ذلك على جوارحه. الله أكبر. الله بالله في أيمانكم لا يؤاخذكم، أي لا يعاقبكم ولا يحاسبكم في اللغو، باللغو في أيمانكم. اللغو ما لم يقصد بدليل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد ذكرنا أن من طرق التفسير أن تقابل الكلمة إذا كانت خفية بشيء واضح فيتبين معناها بما قوبل بها. وذكرنا على هذا مثالا وهو قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فإن ثباتا لا يفهم معناها بسرعة، لكن إذا قارنتها بالمقابل أو انفروا جميعا تبين أن معنى ثبات أي فراق متفرقين. هنا قال ولكن يؤاخذكم بما عقد، إذن اللغو هو الذي لا يقصد بأن يجري على اللسان بدون قصد. وهذا يقع كثيرا، يقول لك صاحبك أتريد أن نذهب إلى فلان، تقول لا والله لا أريد الذهاب إليه، أو يقول اذهب فسلم على فلان، تقول لا والله لا أذهب، على سبيل اللغو لا القصد. فهذا على سبيل لغو لا يترتب عليه حكم. ولأن هذا أيضا من الأشياء التي قد يشق تجنبها. وقالوا في أيمانكم جمع يمين وهو الحلف، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي بالذي عقدتم. وفي هذه الكلمة ثلاث قراءات، عقدتم وعقدتم، والمعنى واحد أي بما نويتم عقده من الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين، فكفارته إذا حلفتم أو إذا حلفتم وحنثتم الثاني، يعني أن بالآية شيء محذوفا، فكفارته إن حنثتم فيه أي التي تكفره، ولا يقع فيه مؤاخذة إطعام عشرة مساكين. وأطلق الله الإطعام فيرجع في ذلك إلى العرف. لأن لدينا قاعدة وهي أن ما جاء مطلقا في الكتاب والسنة فإنه يحمل على العرف، على عرف الناس. عشرة مساكين جمع مسكين، وهو الذي لا يجد كفايته، وسمي مسكينا لأن الفقر أسكنه، لأن العادة من الغني يكون نشيطا له شخصية يقابل الناس ويتكلم معهم ويأخذ منهم ويرد، والغالب على الفقير العكس، فلذلك سمي الفقير مسكينا. من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي لا من أجوده ولا من أبدائه، من الوسط. وقوله أو كسوتهم معطوف على إطعام.
من فضلك اقلب الشريط.